إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسأله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا ويبارك في مجمعنا ومجلسنا وينفعنا بما سنسمع، ويجعل ذلك وسيلة من وسائل الإيضاح والتبيين لطريق أهل الله الذين بلغوا مراتب الصديقية الكبرى وما بعدها، وأن يقسم لنا من ذلك بالحظ الوافر في كل عطاء باطن وظاهر. سبق في كتابي دليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك أن استمعتم إلى عرض متتابع ومتلاحق حول موضوع التصوف وما يتعلق بشأن المسمى ومتى ظهر وفي أي مرحلة، ولم نخض مسألة ما خاضه أهل العلم الذين ذهبوا يبحثون في الكلمة من أين جاءت الكلمة لفظ التصوف. ما بحثنا في ذلك لأنه نعتبره من نافلة القول، فسواء كان الصوفي من الصفا أو كان الصوفي من أهل الصفة أو كان الصوفي الذي سبحوا فيه العلماء، هذا شيء يخصهم لأنه ليس لب الموضوع الذي نحن بصدده. الذي نحن بصدده ربط التصوف بالإحسان الذي هو ركن من أركان الدين، بحيث أننا نعيد اللحمة التي انفصلت والتي فصلها كثير من أهل العلم للأسف، منهم من فعل ذلك بعلم ومنهم من فعل ذلك بجهل، ففصلوا بين التصوف والإحسان، فاعتبروا التصوف سلوك خارج عن دائرة الإسلام حتى فتحوا باب للتكفير والتشريك والتبديع لكل من كان صوفيا بصرف النظر عن الأخطاء. ثم كذلك عندما فصلوا ذلك أبعدوا المعنى الأساسي للتصوف الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الكتاب تكلمنا معكم حول إعادة هذا الترتيب بطريقة أخرى، وأشرنا إلى أن التصوف مر بمراحل، وسيأتي معكم تفصيل أكثر. يعني بمعنى أن إذا قرأنا التصوف ينبغي أن نعرف الشيء من أساسه، فإن أصل التصوف هو الإحسان، وهي المواقف التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الزهد. ما هي الصور التي أبرزت لنا زهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن لفظة الإحسان ولفظة الزهد، وإذا اعتبرنا أن كلمة التصوف مرتبطة بذلك، هي من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي زهد في الحكم أي في القرار، عندما عرض عليه في مكة أن يتولى الملك فلم يقبل ذلك، وهذا نوع من نوع الزهد، لأن لو كان الحكم وسيلة لإصلاح المجتمع لكان أخذ النبي الملك لأجل يصلح المجتمع. وهم عرضوا عليه: إن أردت أن تكون ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت امرأة زوجناك، وإن كان بك جنون عالجناك. هذه الأربعة التي وضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبرز لنا رسول الله من هذا الباب أنه زاهد في كل هذه الأعراض التي قد تجعل بعض الناس يبرز نفسه لغرض أو لسبب، واستعاض عن هذا كله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا عرفنا من خلال التاريخ والسيرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة ذهب، فزهد في ذلك، مع أنه لو نظرنا إلى حاجتنا كأمة لهذا الجانب، نحن في حاجة الذهب والفضة لأجل تغطية حاجة الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زهد. إذن فلما نربط التصوف بالزهد والزهد بالإحسان، نجد أن أول من جسد ذلك في السلوك على غير مسمى التصوف هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انسحب هذا السلوك إلى من بعده من الصحابة والتابعين كما مر معكم في الدروس السابقة، حتى بلغنا إلى التصوف بين مرحلة الإمام علي زين العابدين والإمام الجنيد. وهذه مرحلة كانت مهمة ولها قيمة اعتبارية في تعديل متجه التصوف من الإفراط والتفريط إلى ما سمي بالنمط الأوسط، سمعتم أن سيدنا علي تكلم عن أهل النمط الأوسط وقال أن خير الناس أهل هذا النمط الأوسط يتبعهم التالي ويرجع إليهم الغالي، أي بمعنى أنهم سيعالجون كثير من قضايا الصراع والاختلاف في المجتمع. فأول من تجسد فيه ذلك بعد الإمام علي سيدنا الحسن، ثم تجسد في سيدنا الحسين، ثم تجسد في سيدنا علي زين العابدين. وهذه المرحلة تسمى تصوف المواقف، هذه مرحلة كان التصوف الإسلامي فيها هو مواقف أمام الأمور التي جرت في الحكم والعلم، أي بمعنى أدق أن التصوف في مبدأه الإسلامي أو مفهوم الزهد في مبدأه الإسلامي، زهد الذين عاصروا رسول الله ومن بعد في أن يقعون في شيء مما يؤدي إلى الذم والدم. فالتصوف مرحلة الإمام علي زين العابدين والإمام الجنيد مرحلة طويلة حصل فيها خلل في من انتمى إلى التصوف. يعني على سبيل المثال، قد ينتمي إنسان لمذهب كمن انتمى مثلا إلى المذهب الحنبلي، لكن تجد أن هذا المذهب على سبيل المثال كثير من أتباع شذوا وخرجوا حتى عن أصول المذهب. فأحيانا لا نقول أن هؤلاء يمثلون المذهب، هؤلاء فريق خرجوا من دائرة المذهب إلى الشذوذ الفردي الخاص بهم. والتصوف كذلك، أي إنسان يخرج عن التصوف المعتدل الذي هو منهج أهل النمط الأوسط الذين سار عليه الأئمة من آل البيت ومن جاء من بعدهم، وهم محافظون على عدم الوقوع في الذم ولا في الدم إلا بالأمر المشروع. بالطبع الذم المشروع والدم المشروع مسألة أخرى، مثل القصاص، مثل الجهاد في سبيل الله على الوجه الصحيح. أما هؤلاء فقد سلكوا مسلك النمط الأوسط على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس. فجاء الشيخ أبو القاسم الجنيد وهو من الرجال الذين حافظوا على نمط التصوف الصحيح، فحرر كثير من المفاهيم التي دخلت في الإفراط أو دخلت في التفريط. ولو رجعتم إلى ترجمة ستجدون كيف المعاناة التي عاناها حتى مع بعض شيوخه الذين بعضهم مال إلى الإفراط أو مال بعضهم إلى التفريط بحكم البيئات التي عاشوا فيها أو الفهوم التي دخلت عليهم. الشيخ أبو القاسم الجنيد كما ستجدون أنه وضع الأسس وصنف الكتب التي أشرنا إليها بالأمس. بعد هذا ننتقل إلى مرحلة القرن الخامس، القرن الثالث والرابع وما قبل، حتى نحن لما نتكلم عن المهاجر نتكلم عن المهاجر من رجال القرن الرابع، يعني قبل الإمام الغزالي في هذه الحالة، بمعنى أن هجرته وموقفه كموقف أو كاتخاذه كموقف نعتبره من التصوف أو الزهد في البلد أو الزهد في القرار أو الزهد في الصراع، يعتبر هذا موضوع مهم جدا في مدرستنا. فالإمام المهاجر في القرن الرابع هاجر من العراق حيث كانت الفتن، واتخذ هذا الموقف الذي كون في حضرموت مدرسة ذات اعتبار سنتكلم عنها في لاحق الموضوع. إذن الإمام الغزالي حجة الإسلام رجل القرن الخامس، هذا عمل ربما لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد، وهو ما يعرف بتحرير التصوف عن الفلسفة. التصوف امتزج بالفلسفة، تأثر العرب مفكرين العرب وكثير من علماء المرحلة الأموية والمرحلة العباسية تأثروا بالأفكار الواردة بحكم اختلاط الشعوب، لأن الفرس دخلوا في دولة بني العباس وكان لهم موقع كبير في الحكم. بني أمية كذلك ظهرت فيهم الشعوبية وهي تمييز القبائل عن بعضها البعض، فدخلت الأفكار اليونانية والأفكار الهندية والأفكار الفارسية واختلطت في المجتمع وعطت نكهة جديدة في فهم الأمور للكون، في فهم الأمور لبدء الحياة، في فهم الأمور، بمعنى دخلت أفكار للأسف هي عبارة عن مواضيع وثنية، قضايا وثنية من جهة الأوثان، ففهموها البعض وطبقوها على الدين حتى وصلوا إلى تجسيد الحق وتحويله إلى صنمية نتيجة التأثر بالبوذية، نتيجة التأثر بمفهوم الحلول والاتحاد، وأن هذه الكائنات تمثل الحق في ذاته وهذا والعياذ بالله كفر صريح. لذلك جاء الإمام الغزالي ووقف موقفا صلبا، ستجدون إن شاء الله في كتب أخرى كيف استطاع أن يحرر الفلسفة، يحرر التصوف عن الفلسفة ويؤسس الفلسفة الإسلامية، أي بمعنى التدقيق والتحقيق في أصول المعرفة المتعلقة بمفهوم التصوف المنتمي للزهد، التصوف المنتمي للإحسان، بعيدا عن إفراط من أفرط وبعيد عن تفريط من حصل منه التفريط. إذن ستجد هنا في الكلام عن الإمام الغزالي، ممكن تراجعوه، لكن هذا ملخص القول لأجل نستطيع أن نمر على الكتاب. وستجدون في آخر المشاهدة صفحة 13 أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان هو من المتأثرين بالإمام الغزالي. يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني لحق من العصر الغزالي فترة هو شاب، ولهذا حتى إن الإمام الجيلاني ألف كتابه الغنية على غرار ما كتبه شيخه الإمام الغزالي. لكن نعرف التسلسل المنهجي لمنهج أهل النمط الأوسط، هذا يتلقى عن هذا ويقف هذا الموقف، لأننا لو التفتنا إلى جهة أخرى سنجد هناك أفكار أخرى تنمى إلى التصوف ولا تنتمي إلى النمط الأوسط. فالمطلوب منا إحياء النمط الأوسط الذي سار عليه أئمة أهل البيت والذي تبعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالإمام الغزالي حرر التصوف من الفلسفة كما وضع الإمام الجنيد قواعد التصوف وأنفاس الصوفية وتعريفاته. ثم بعد الإمام الغزالي بالطبع ظهر الإمام عبد القادر الجيلاني وهو رائد الحركة الصوفية المتعلقة بالطرق. لم تكن هناك طرق، كان تصوف مواقف ثم تصوف تجريد ثم تصوف أفراد ثم تصوف مذهبية التصوف ثم بعد ذلك جاءت الطرق الصوفية. هكذا المراحل. المرحلة الأولى تصوف الإحسان عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصوف المواقف من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام علي زين العابدين ومن بعده اتخذوا الموقف ضد سياسة الانحراف في الحكم ولا في الحكم والعلم. يعني مثلا لما نجي ننظر هل الإمام الحسين أو الحسن يعني تجردوا عن ملابسهم وبيوتهم وأموالهم وخرجوا كما يخرجوا من يذكرون من الصوفية؟ نجد أن هؤلاء زهدوا في الحكم ولكنهم تمتعوا بالحلال وأخذوا نصيبهم من الحياة. فيبقى في هذا الحال يجب التمييز بين التصوف الذي كان من نوع التجريد وبين التصوف الذي كان من نوع التمتع بالنعم والشكر عليها. فكثير من آل البيت الكرام بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزبير، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل طلحة، مثل غيرهم، هؤلاء كانت لديهم أموال ضخمة وعاشوا معيشة مترفة، لكنهم كانوا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى فيها مما يجب. إذن التصوف الذي كان مواقف هو السابق، ثم جاء ظهرت مواقف التصوف التجريد. التصوف التجريد سبب ذلك أنه في عصر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ظهرت الأموال وظهرت الفتوحات وظهر الترف وظهر البذخ وظهر كثير من الإسراف في الجانب الدنيوي المادي، فجعل قوم ممن لهم ارتباط بهذه المنهجية الصوفية والزهد وقفوا ضد ذلك، فصار موقف من المواقف ضد الدنيا وأهلها وأربابها. حتى أن أبو ذر كان يشتم بعض الصحابة ويخطب في الجمعة ويسفه من يتخذ الأموال ومن يتخذ العقار ومن يتخذ ومن يتخذ، ويقول ما عهدنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعدما مرت مرحلة من تصوف المواقف ظهر تصوف التجريد. التجريد ظهر مع تابع التابعين، وهم أولئك القوم الذين وصفهم صاحب الرسالة القشيرية. لما تقرؤون في الرسالة القشيرية يمكن قرأتوا لكن ما حد تنبه لشيء، قليل ما يتنبهون الناس. اقرأ الرسالة القشيرية، هل يوجد فيها واحد من أهل البيت؟ لن تجد أحد. إذن من هم هؤلاء؟ بمن انتموا؟ بمن ارتبطوا؟ مشيختهم مربوطة بمن؟ صحيح أنهم لما يتكلمون عن التسلسل يقولوا مرتبطين بالحسن البصري، مرتبطين بسيدنا علي، عن طريق فلان عن طريق فلان عن طريق فلان، هذه طريق. لكن كان ينبغي أن يكون من على قمة التصوف الذي هو منهج أهل البيت، وهو الزهد في القرار. ربما لم يهتموا بذلك، نظروا إلى الزهد من حيث التطبيق العملي بعد اتساعه، وإلى الحالة التي فعلوها سواح التصوف والمتجردين للتصوف وأولئك القوم الذين خرجوا من دائرة الدنيا وما عليها، وهذا مقرر في الرسالة القشيرية. لكن نحن الآن نشير إلى أن التصوف ليس مربوط فقط بهؤلاء الذين ارتبطوا بالتجريد. التصوف منهج إسلامي من عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جسده رسول الله في مفهوم التوسط والاعتدال. وهناك أناس ذكرت لكم بالأمس أنهم مالوا إلى الإفراط إلى حد ما، وأمر النبي بإعادتهم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم، فعادوا إلى حد التوسط. ومن لم يعد صار عليه تكليفا شرعيا أن يلتزم بهذه المجاهدات التي يذكر عن عبد الله بن عمرو العاص يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعرفنا أنه بعد مرحلة التجريد الذي أشرنا إليها بالرسالة القشيرية، أيضا ظهر قوم يسمون الأفراد، ويسمونهم أهل العزمات. أهل العزمات كان مما سمعناه من شيخنا الحبيب عبد القادر يقول أن أحد الصوفية من أهل العزمات نذر على نفسه ألا يصلي إلا مغتسلا، يعني أن لا يتوضأ بل يغتسل لكل صلاة. فلما صار النذر عليه واجبا بحث يوما من الأيام عن الماء، فلم يجد إلا ماء باردا لا يطاق، فكان يقول لنفسه: يا نفس السوء، تريديني أن أغير عهد بيني وبين رسول الله؟ قال فنزل إلى نهر الدقلة لأنه كان في بغداد، وبعد ذلك رمى بنفسه في الماء وهو يلبس جبة صوف ثقيلة فغرق ومات. قال الحبيب: هذه عزمة لا يقتدى بها. فأهل العزمات لا يقتدي بهم إلا الأفراد. الاختيار الذاتي، الاختيار الذاتي يتبع أهل العزمات، لكن لا يمكن أن نكلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنهج منهج أهل العزمات، لأن منهج أهل العزمات منهج أفراد، والإسلام هو منهج الكل، كما تقول منهج شعبي لكل الفئات لكل الأطراف لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنهم بعيدا عن الإفراد والتفريط. فعرفنا أن المرحلة التي جاء فيها الإمام الجنيد يسمونها مذهبية التصوف. أول ما ظهرت بعد مرحلة العزمات ظهرت مذهبية التصوف، أي بدأ التصوف يصبح مذهب. أنتم شافعية؟ إذن متى بدأ المذهب؟ متى بدأ التمذهب المذهب؟ في القرن الثاني. إذن متى بدأت تحول التصوف إلى مذهب، إلى قواعد، إلى أصول، إلى تطبيقات؟ في عصر الإمام الجنيد في القرن الثالث. إذن معنى ذلك أن دخلنا الآن في مذهبية التصوف، كيف تحول التصوف إلى مذهب، يعني إلى متجه يحتوي كثير من الناس ويعتنون به، وخاصة ما أطلقنا عليه منهج النمط الأوسط. بعد ذلك جاء الإمام الغزالي ورأى ما رأى من تأثر المسلمين بالفلسفة، فكتب كتابه مقاصد الفلاسفة، وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، وكتب العديد من الكتب التي حرر دين الإسلام وحرر مفهوم التصوف والإحسان والزهد عن الإفراط وعن التفريط، ووضع الفلسفة الشرعية المأخوذة في دين الله على الوجه الصحيح من خلال كتاب له، خلال كتاب الإحياء الذي اعترف به غالب الأمة الإسلامية واعتبروه مرجعا. ونحن نعد الإمام الغزالي في كتابه مرجعية مدرسة حضرموت منذ عصر الشيخ عبد الرحمن السقاف. إذن عرفنا أن هؤلاء الأئمة يتكلمون عن, عن, عن تصوف معتدل. ثم ظهر الإمام عبد القادر الجيلاني كما ترون مؤسس الطرق الصوفية. المرحلة التي ظهر فيها الجيلاني هي قريب من مرحلة الفقيه المقدم، وهي المرحلة التي امتد فيها التتار والمغول في العالم العربي والإسلامي. فسقط النظام، نظام الحكم تلخبط، ما بقي بعد ذلك إلا احتواء الناس عن طريق الطرق الصوفية. الإمام عبد القادر الجيلاني في سنة 505 حج حجته الأخيرة، وانتشر خبر حجه في كل بلاد العرب والمسلمين. قالوا فجاء أكثر من 1000 شيخ من شيوخ العلم قبل أن يتمذهبوا بالتصوف، وجاءوا وحضروا الحج وأخذوا عنه الطريقة. فكان أول من وضع قواعد التصوف هو الإمام عبد القادر الجيلاني. تلاميذه كثير الذي أخذوا عنه، والذي أجازهم في فتح الطرق، بمعنى أنه أمرهم أن ينتشروا في العالم العربي والإسلامي ويحفظون الواقع، يضعون تشكيلات اجتماعية كما ترون في زمانكم الأحزاب. هي فكرة جديدة، هذه الفكرة اللي وضعوها كيف نعيد تشكيل الناس، نفكك التصوف ونعيد تركيب الناس بإطار بإطار آخر. الإمام عبد القادر الجيلاني رأى أن تفكك الأمة، ضياع المجتمع العربي والإسلامي في الحيرة وفي الحروب، فعاد التشكيل للأمة المحمدية من خلال نظام الطرق الصوفية، وهو أول من وضع المدرسة القادرية في بغداد، وجاء إليه طلبة العلم واستفادوا منه. ثم بعد ذلك العام بعد الحج انتشروا في العالم، وتأثر بهم كثير من بلاد العالم، بل وكانوا محتاجين إليهم، الناس كانت محتاجة لما يجمعهم أكثر مما نرى الآن. الكلام عن التصوف، كانت الناس محتاجة لما يجمع كلمتهم ولما يوحد رأيهم، وخاصة عندما يكون مسألة روحانية، مسألة تأنس إليها القلوب، يعالج بها الجانب النفساني. ولذلك رقاء تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني حتى أسسوا، والحقيقة أن ما بنقدر نتكلم عن الطرق الصوفية اللي تفرعت من الطريقة الجيلانية، لكن ستجدون عندكم هنا أولا في صفحة 14 الأسس التي قامت عليها الطرق الصوفية، ولاحظوها معنا لأجل نعرف ما الذي نراه الآن في الطرق، ما الذي ينفذه أصحاب الطرق، ما الذي يسيرون عليه أهل الطرق. يقول هنا: استطاع بحكمته وعلمه أن يضع قواعد بناء الطرق الصوفية كتشكيل اجتماعي شرعي يعزل بين التصوف والسياسة. ومن هذه القواعد أخضع التصوف للفقه الشرعي، لم يعد التصوف في قواعده إلا مربوط بالشرع. لا يمكن أن تكون حقائق من غير شريعة، لا بد يكون هناك شريعة مربوطة بالحقيقة، وحقيقة مربوطة بالله، مربوطة بالشريعة. أخضع التصوف للفقه، فكل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. مثلا بعض كبار الشخصيات في الحقيقة يقول لك ما يحضر الصلاة، ما يصلي. عندما يدخل البعض في التحقيق يقول سقطت عني الصلاة لأني بلغت مرتبة اليقين، قال هذه زندقة، هذه يسمى زندقة لأنه مخالف لأمر النبي، إلى أن مات النبي ويقول الصلاة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابنا موجودة. وستجدون هذه الرائحة تأتيكم خلال سنوات إذا ما حسستوها الآن. دائما أنتم لما حد يكلمكم تستغربوا، لكن ستجدوها عندما تجدون ناس على المنابر، وتجدون ناس عبر الأجهزة، وترونهم عبر الإعلام يقول لك تريد تصلي باختيارك، تترك الصلاة لا عليك حرج، ترك الصلاة ما هو شرط، الصلاة عبارة عن شيء نفساني مثل العلاج، إذا احتجت إليها صلي، ما احتجت إليها اتركها. أليس في هذا إسقاط للركن؟ القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا تأتي مدارس مربوطة بالدين تتكلم بأنفاس معينة ربما قد ساعدت أهل الغفلة على غفلتهم وأهل البعد على بعدهم، وهذا تحذير لنا ولكم حتى لا نقع في هذا كما تقول المطب الذي بتجدون كثير من الجهلة أو من هؤلاء المثقفين الذين يميلوا إلى الصراع أو يميلوا إلى التعصب أو يميلوا إلى التحزب، أنهم ينازعون في منهج أهلنا، منهج إسلافنا، بل وفي منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي كل الشروط المذهبية التي كتبت في علم الفقه، لأن هذا دائما الشذوذ يخرج عن القواعد. فعندما يكون الشذوذ نادر لا أثر له، لكن عندما يتحول الشذوذ إلى شبه قاعدة ويتحول الحق إلى شذوذ، هنا تأتي البلية الكبيرة. وهذا بلا شك أخبر عن وجوده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول في صفحة في رقم 2: منع الشريعة والتصوف أن يدوروا في فلك السياسة. لاحظوا الفصل، فصل بين التصوف والسياسة. رأى أن التصوف في تلك المرحلة يعاني ضغط خارجي عن طريق التتار وعن طريق بعد ذلك حروب الصليبية. فوضع هذا المبدأ: لا يشتغل صاحب التصوف بالسياسة. لماذا؟ لأنك أنت مالك قلوب المجتمع، وقلوب المجتمع مع رجال التصوف، فماذا تحتاج للسياسة؟ السياسي هو الذي يحتاج إليك، ما أنت تحتاج إليه. فلا تشتغل بموقع قرار الحكم، بل اشتغل بموقع قرار الله، قرار العلم وبناء الشعوب. ولذلك ثبت هذا المنهج بما وضعه الإمام عبد القادر الجيلاني، وأنكر على علماء السوء، أطلق عليهم علماء السوء، وهم علماء السلطان، أي العلماء الذين يمهدون للأفكار المتنوعة والمتلونة في المراحل لأجل تثبيت إما أن يكون نظام إفراط أو يكون نظام تفريط. ثم رقم ثلاثة: نفى العصمة عن الشيوخ لدى المريدين. كثير من المريدين غلوا في شيوخهم حتى جعلهم شبه أنبياء، فأعاد ترتيب المسألة في علاقة المريد بالشيخ لينظروا إلى شيوخهم من خلال بشريتهم الموجهة بالشرع. انظر إلى شيخك بأنه بشر يجري عليه الخطأ، يجري عليه ما يجري على الناس، ولكنه موجه بالشرع، أي بمعنى أنه ملتزم أكثر شيء بالجانب الشرعي، وليس هناك عصمة ولا هناك وحي إلا لمن؟ إلا للأنبياء. وستسمعون مستقبلا من يدخل العصمة في أهل البيت، عرفتم، ويلزم الناس أنهم يوحى إليهم، فيعتبر أن كلامهم تشريع وأن التشريع لم ينقطع، وهذا كله من الإفراط الذي يخالف الشرع ويخالف القواعد الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. أنكر على المريدين رقم أربعة: أنكر على المريدين مجالس السماع، واستعاض عنها بمجالس القرآن ومدارس الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية، وجعل التروح بالحضرات والذكر. هذه إعادة ترتيب وصياغة للناس في المجتمعات. أعطى أولا مجالس العلم أهمية، مجالس قراءة القرآن أهمية، الفقه الإسلامي أهمية، العلوم الشرعية أهمية، وجعل بعد عند الراحة أو عند الاستراحة يجلسون مجالس تروح بسيطة فيها ذكر أو فيها شيء مما يتعلق بالسماع المباح الذي لا حركات فيه ولا فيه تجاوز لأدب الشريعة ولا حتى للذوق المقبول. الخامس: صنف العديد من المؤلفات الخاصة بالطريق إلى الله، وجعلها قاعدة المدرسة القادرية، ومنها كتاب الغنية والفتح الرباني وغيرها. فرغنا من قضية ظهور الإمام الجيلاني وما فعله في المجتمع العربي والإسلامي، الآن نتكلم عن تفرع غالب الطرق الصوفية عن الطريقة القادرية. وهذا هو الكلام الذي ذكرنا لكم قبل قليل، أنه حج في سنة 505، وهي السنة التي توفي فيها الغزالي. الغزالي توفي في هذه السنة، والإمام عبد القادر الجيلاني في هذه السنة حج، وأخذ عنه العشرات بل المئات من الطرق، ممن أخذ الطريقة الصوفية. الطرق الصوفية كما قلتهم كثيرة جدا، اعتنى بها المفكرين وكتبوا عنها كثير، لكن أمهات الطرق التي برزت في العالم بشكل أكثر وضوح هي ما ترونها أمامكم هنا في صفحة 15. أمهات الطرق الصوفية: أول لابد نعرف التراتب، أن بعد ما ظهرت الطريقة القادرية بعد ذلك تفرعت الطرق الصوفية. ظهرت الطرق الصوفية في القرنين السادس والسابع. عندما نقول السادس والسابع نذكر الفقيه المقدم، لأن هذه مرحلته، إذن فهو جامع بداية نشوء الطرق الصوفية. فظهرت الطرق الصوفية في القرنين السادس والسابع على النحو التالي: الطريقة الأولى والذي هي أساس طريقة القادرية، عبد القادر الجيلاني توفي سنة 561 في القرن السادس، ثم الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد علي الرفاعي في القرن السادس أيضا، ثم الطريقة الشعيبية المغربية التي نحن منتمين إليها لأبي مدين في القرن السادس أيضا كذلك، وعندكم فرع تعليق معين عن طريقة البعلوي التي ارتبطت سندا بالطريقة الشعيبية، والشعيبية مرتبطة بالطريقة القادرية، فهذه طريقة قريبة جاءت في نفس السنة اللي كان فيها الشيخ عبد القادر الجيلاني موجود، ففيها إشارات إلى ماذا؟ إلى قرب المرحلة، قرب الزمن بين طريقتنا وطريقة الطريقة الشعيبية والطريقة القادرية. ثم الطريقة البدوية للشيخ أحمد البدوي في القرن السابع، لم تعد في السادس. الطريقة الشاذلية لأبي الحسن الشاذلي في القرن السابع. الطريقة الدسوقية للشيخ إبراهيم الدسوقي في القرن السابع. بعدها تفصيلات حول الأخذ بهذا الجانب، وتفرعت عن هذه الطرق طرق كثيرة، كل طريقة تفرعت عنها، جاءت النقشبندية، جاءت الخلوتية، جاءت التيجانية، جاءت السمانية، ولا نستطيع أن نعدها لكثرتها. ثم عندكم في صفحة 16 تقسيم مراحل التصوف، نفس الكلام اللي ذكرناه لكن نقراه بشكل عابر. المرحلة الأولى تصوف المواقف، موقف إمام علي رضي الله عنه من قرار الحكم بقبول الشورى، هذا موقف. موقف إمام الحسن بالتنازل عن قرار الحكم بنهاية مرحلة الخلافة النصية. موقف الإمام الحسين بالخروج عن الحرم تجنيبا لإسالة الدم فيه. أربعة، موقف الإمام علي زين العابدين بالزهد في الأخذ بالثار وقرار الحكم، هذا يسمونه التصوف له تصوف المواقف. المرحلة الثانية مرحلة أهل النمط الأوسط، مرحلة تصوف التجريد، ويتلخص في تلاميذ الإمام علي زين العابدين الذين أخذوا عن الإمام علي زين العابدين صاحب الموقف العالي في ترك الثار وترك الحكم، درس عنه الكثير ممن عاصروه أو ممن أخذ عمن عاصره. قال هنا ومنهم ومن نحى نحوهم كسعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، والزهري، والإمام محمد الباقر، أخيه الإمام زيد، عمرو بن دينار، الإمام جعفر الصادق، أبو حنيفة، الأوزاعي، سفيان الثوري، الليث بن سعد، مالك بن أنس، عبد الله بن المبارك، الشافعي، أحمد بن حنبل، أبي الحارث المحاسبي، وشيوخ أصحاب الرسالة القشيرية. هؤلاء جاءوا في مرحلة التجريد. ثم المرحلة الثالثة تصوف الأفراد، وهم جملة من صوفية السياحة، الأفراد الذين اعتزلوا المجتمع، أي ما في لهم مريدين. يختلف تصوف التجريد أو بمعنى أدق تصوف الأفراد أهل العزمات، ما ليس لهم مريدين، قد يكون يتأثر بهم أحد لكن لا يجلسون للمريدين لأنهم أصحاب حال آخر. أما أصحاب التجريد وهم كثير فهؤلاء كانت لهم مسائل متعددة، أبو الحرث المحاسبي شيخ الإمام الشافعي، فكانوا يلقون العلم على طلبتهم ويأخذوا عنهم ويسندوهم ويجيزوهم. أما أصحاب العزمات والأفراد فمن علاماتهم أنهم ليس لهم مريدين، ما يرتبطون بالمريدين. المرحلة الرابعة مذهبية التصوف، الآن دخل التصوف إلى مرحلة المذهبية، وهي مرحلة من؟ مرحلة الإمام الجنيد. ثم بعد ذلك المرحلة السادسة نشوء الطرق الصوفية، وقد تكلمنا عنها، وهي المرحلة التي ظهر فيها الشيخ عبد الغني الجيلاني. المرحلة السابعة تعدد الطرق الصوفية وفروعها، وتكلمنا عنها بما فيه الكفاية. ثم بعد ذلك فصل في 20 أول من كتب في التصوف، راجعوا هذا بمطالعاتكم، لاجل تعرفوا من الذي كتب في التصوف سواء كان إفراط أو كان تفريط، لكنهم كتبوا في التصوف منذ البداية. ثم بعد ذلك في صفحة 21 وضع قواعد تربية المريدين عند أهل التصوف، ما دام في مذهب وصار التصوف مذهب وصارت الطرق صوفية، إذن معنى ذلك أن سمعنا كلام يقول فلان مريد وفلان سالك وفلان ناسك. ظهرت هذه المسميات باعتبارها تفصيل، كما نعرف الفقيه والمفسر والمحدث وغيرها من المسميات التي يتكلم عنها العلماء في علماء الأصول، في من يسموه من الحافظ كما يقول الحافظ الجامع، هذه مسميات مصطلحات في علوم متعددة. أما في التصوف فجاءت هذه المصطلحات في هذه المرحلة، ووضعت قواعد تربية المريدين عند أهل التصوف بالطبع، وأول من وضع أسسها الجنيد، ثم توسع فيها الإمام عبد القادر الجيلاني. من أسس التصوف وقواعده لدى شيوخ التربية التزام المريد المتعبد لله بشروط، منها شروط تطبيقات إسلامي بالأركان الخمسة، ما في صوفي لا يدرس أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وكذلك متعلقات علم الإحسان، لا بد أن يدرس ويتعلم. اثنين، تطبيقات إيمان بالأركان الستة، فينبثق عن ديمومتها واستمرارها استئناس العبد بعبادة ربه، فيستغرق في إتمام شروطها وأركانها ومندوباتها. وكانت هناك عندهم ما يسمى بالربط أو ما يسمى بلغة الأتراك الخانقاه أو الخانكاه، أي الموقع الذي يدرس فيه. كل هؤلاء يبنون لهم مدرسة ومسجد، فيصبح هذا مظهر لمن يسموا أنفسهم الصوفية. لازلت أرى هذا في تركيا، ولازال هذا موجود في سريلانكا. في سريلانكا كمثال في آثار التصوف القديم، كل طريقة صوفية لها مدرسة تعليم ولها زاوية ذكر، وكذلك لها موقع خاص بالحضارات ومتعلقاتها. يعني يعملون هذا الترتيب على طريقتهم التي يسيرون عليها. فالآن سننظر هنا في الآيات في الشروط التي يتحقق بها هذا المعنى. الأول التزام الطاعة وحسن العبادة لله، دخول الخلوة تحت نظر الشيخ، وشرحنا لكم الخلوة في خلوة صغرى في خلوة كبرى، ولكن شيوخنا يقولوا في طريقتنا، وممن تكلم عن ذلك الإمام الحداد وتكلم عن ذلك حبيب أحمد الحسن العطاس يقول في طريقتنا لا نحتاج للخلوة، لا نحتاج للخلوة، لأن شرط الخلوة المال الحلال، ويكاد يكون الأمور الآن دخلت في الشبهة، لكن يكون الخلوة الصغرى وهي أن تكون كائنا بائنا، أي تعيش مع الناس في الحياة لكن تتجنب الحرام الصريح حتى لا تقع في شبهته. فالتزام الطاعة وحسن العبادة ودخول الخلوة تحت نظر الشيخ، ما في دخول خلوة من غير شيخ. أنا لاحظت بعض الأفراد عملوا لهم في الجبال أماكن وسكنوا وبعدوا من الناس، كان آخر مصيرهم الجنون، لأنه ما له شيخ. وهنا يتدخل الشيطان، حتى أن بعضهم كان يرى الشيطان في صفة شيخ فيدل على أشياء، حتى بعضهم ظن أنه المهدي، وبعضهم أنا كما سمعت من أحدهم قال أنا قيل لي أنك الدجال، فإن كنت أنا الدجال كما يقول رضيت بما رضي الله به. كنت تعيش في عالم غريب، قال أنا جلست في جبل الفلاني حتى صار أسمع مثل هذه الإيحاءات وأسمع مثل هذا الكلام. هذا التصوف الفاسد، هذا السياحة الفاسدة التي لا لها أصل. ورأينا عدد، كان أحدهم يأتي إلينا ونحن في تلك البلاد فيقول أنا أسمع ربي خاطبني في 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 أذني، يا مسلم دعك من هذه التصورات والتهيؤات. مرت علي 6 شهور وإذا بقى يقول قال رأيت ربي على صورة قرد. إذن وصل إلى النهاية، هذا شيطان، إلى حد أنه بعد ذلك تغير شكله، تغير حاله، تغير انتباهه لنفسه، وإذا بقى يقول القرد يبول على جسمي، القرد يبول على وجهي. لاحظوا كيف هيمنة الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وذكر الله مربوط بالمشيخة حتى لا تتجاوز الحد المناسب لك، مثل الطبيب حب الصبح حب الظهر حب الليل، ما هو تعال خذ العلبة وتوصل العافية. هذه مسألة المشيخة هي الضابط الأساسي لسلوك المريد حتى لا يتخبط، وإن كان الأمر طاعة وإن كان عبادة، فهذه طريق مظلمة صعبة، الطريق إلى الله ليست سهلة. فلذلك عندما تكون عن طريق الشيخ تتوجه، وجهك للخلوة ممكن تدخل الخلوة، ما وجهك للخلوة أنت لست من أهلها، اتبع ما تدعى إليه من التزام الأوامر واجتناب النواهي. إماتة حظ النفس ومحاربة أثر الهوى والشيطان والدنيا، الانصراف عن الخلق بالكلية والإقبال على الله بالكلية، الاستعداد للترقي في مراتب اليقين 3 علما وعملا واعتقادا، وهي أساس الانطواء في ثمرات علم الإحسان. ما هو المهم في علم التصوف؟ المهم في علم التصوف تربية النفوس، والآن ما أخذ بالناس إلا النفوس. لماذا؟ لأن هذه التربية ضعفت في حياة الأمة، حتى نحن المنتمين للتصوف نجد عندنا النفوس قائمة وثائرة. لكن أساس التصوف هو إماتة النفس. حبيب عبد الله حداد يقول حاجة في النفس يا رب فقضيها، يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي. ما هو؟ قالوا موت النفس. كنا نسمع من بعض الشيوخ أنها الجنة وأنها ربي واجمعنا وأحبابا لنا، سمعنا من شيخ الحبيب القاضي يقول هي إماتة النفس، هو المطلب الصحيح إماتة النفس، فيشير إلى هذا المعنى، وهذا الباب يتكلم عن ذلك. وقال أن المسلم إذا دخل الإنسان الإسلام أو هو من أمة لا إله إلا الله فهو في حد ذاته عنده استعداد لإماتة النفس بالإسلام، ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الكافر والمنافق فلا تستسلم نفسه إلا بعد إسلامه ككافر، أو بعد توبته إن كان منافق. قد يقول قائل في رائحة تصوف عند العالم الآخر، يوجد عند بعض المتبتلين من اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم. نقول هذا التبتل أمر إلهي في كل الأديان، ما من دين كان من قبل إلا وفيه تبتل، كما قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فلا يعني ذلك أن احنا اقتدينا بهم، لكن هم أهل الكتاب وجاء التبتل عندهم، أو أن يكون التبتل عبارة عن ديانة غيرت وعطلت على سبيل المثال، وإن كان هذا قد لا يفهموه الكثير، مثلا ديانة البوذية الذي رأيناها في شرق آسيا وغيرها. هذه الديانة لما نجي ننظر في بحوث العلماء هم يقولوا أن هذه الديانة كان أصلها دين، وهي ديانة ذو الكفل، وأن ذو الكفل هو الذي يسمى الآن بوذا، وأنه كان نبي مثل عيسى، مثل عزير، لكن أتباع ملته عبدوه. فإذا كان هذا المعنى صحيح كما ذكره بعض أهل العلم، معنى ذلك أن الأصل في الوثنية الموجودية عند البوذية إنما أصلها صحيح لكنها انحرفت، فيدعى إلى الاستقامة، يدعى الناس إلى الاستقامة، إلى العود إلى ما دعانا إليه القرآن والسنة من الاستقامة، وبعد ذلك نصنف ما كان وثنيا خالصا ونفصله عما كان ديانة ذات كتاب أو ديانة ذات نبي ذات ارتباط بالأنبياء. وهذا موضوع إذا توسع فيه البحث ستجدون فيه الفوائد العديدة. تربية النفوس أساس علم التصوف. ثم نرجع إلى أنواع النفوس في مراتب التركي. جاء علماء الطريقة أو علماء التصوف ووضعوا لنا تقسيم للنفوس، كيف تترقى النفوس. صح الإنسان واحد لكن تمر عليه مراحل في تربية النفس، فيقولوا أن أول شيء في تربية الإنسان أن تعالج النفس الأمارة، وهي أول شيء موجودة في جميع البشر قبل أن يتأدبوا ويتهذبوا. النفس الأمارة هي التي تأمر صاحبها بالمعصية ولا تدعوه إلى التوبة، إلى حد أنه يصبح عنده المعصية بعضهم زي الفضيلة، ما يعرف التوبة، يصاب بعقدة الذنب ويصبح دائما مذنب أو يشعر بأن ما له توبة. فهذا يسمى نفسه نفس أمارة، وهي النفس التي يتدخل الشيطان فيها لأجل يوبق صاحبها والعياذ بالله في الشر وفي البلاء. الثانية النفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم صاحبها على فعل المعصية وتدعو إلى التوبة وتجديد الإنابة. النفس الملهمة، النفس التي يلهمها الله الصبر على فعل الطاعات والصبر عن فعل المعاصي والمنهيات، وهذا تكلم عنه الإمام الغزالي كثير. النفس المطمئنة، الآن في درجات أعلى، النفس المطمئنة النفس التي استقرت على فعل الطاعات، استقرت صار عنده نظام أوراد، عنده نظام أذكار، ترتيب وظائف أوقات، لم يعد ينازع نفسه بين الفعل والترك، فيكون هذا نفسه مطمئنة، هي استقرت بفعل الطاعات والفرح بها وعلى تجنب المعاصي وكراهية فعلها من غير انتكاس ولا ارتكاس، يعني ما يعود للمعصية ولا يرتكس فيها. ثم النفس الراضية، وهي النفس التي استقرت على وهي النفس التي أسلمت الوجه إلى الله تعالى في التوكل عليه، صار يعني مثلا مثل جهاز يسير بالريموت لكثرة استقراء، يعني هذا ممكن تقول آلة متطورة. إذا عندك آلات متعددة، آلة من قبل 20 سنة تستخدم بطريقة، الآن عندنا آلات متطورة، فما لما يربي الإنسان نفسه أو يجد من يرقي نفسه يبغى يتحول إلى إنسان آخر، إلى حد أن قد يصل في النفس الراضية إلى أنها نفس مستسلمة لله سبحانه وتعالى، يجد الأمور تتمهد له من غير إدراكه. قال في القرآن هناك عن سيدنا يوسف إنه من المخلصين، هذا المخلص صاحب النفس الراضية، وكذلك يدخل بعد ذلك في بقية الأنفس اللاحقة وهي النفس المرضية، عندكم هنا كلها مفصلة. ثم النفس المرضية وهي النفس التي ترتقي إلى أعلى درجات عين اليقين. الآن بندخل في مسميات جديدة، تعاريف جديدة، اللي هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي المراتب التي يترقى فيها الرجال عندما يبلغون إلى مرتبة النفس الراضية والمرضية والماضية والمطمئنة والكاملة. فالنفس الماضية كما تجد، حتى قال من علاماته أن يستوي عنده المدح والذم، تريد تمدح امدحه، تريد تذم تذمه، لا ينظر إليك، ينظر إلى المحرك. من المحرك؟ أنتم معي ولا لا؟ من المحرك؟ لماذا ذموك الناس؟ لأن الله أراد. لماذا مدحوك؟ لأن الله أراد. فلا يتغير لا بمدح ولا ذم، ولكن يشهد المسبب الأعظم. الذي يحرك عباده. هؤلاء إذا بلغ الإنسان إلى هذه الحالة، رقى إلى هذه النفس المرضية، النفس الكاملة هي النفس المتحققة بأعلى مراتب. أي عندكم حق اليقين، الآن من فوق عين اليقين، حق اليقين مشاهدة وكشف وحال ومرتبة ومقام وقرب من الله وخوف منه ورجاء فيه واستغراقا به، وهي مرتبة الصديقية الكبرى. ثم بعد ذلك أعتقد لا أحتاج أن أشرح لكم الموضوع، لكن مراتب علم اليقين كما تروها راجعوها. مراتب علم اليقين، تعريف علم اليقين، تعريف عين اليقين، تعريف حق اليقين، هذه الثلاثة العلوم التي يترقى فيها المريد، وحتى لا أقول مريد، يترقى فيها السالك والناسك، لأن الأمر يبدأ مثلا كما نقول طالب علم، ثم يترقى إلى مريد، ثم إلى سالك، ثم إلى ناسك، ثم إلى ما فوق ذلك، واصل إلى مراد. فهم كلهم يترقون في هذه الثلاث المراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كل واحد من هذه العلوم له تعريف يعرف من خلاله صاحبه، من خلال التعريف. ثم بعد ذلك من أجل تصل إلى العلوم الثلاثة فتصبح إما من أهل عين اليقين أو حق اليقين أو علم اليقين، لأنه ما كله مخلوط مع بعض، في أناس في علم اليقين فقط، لأنه المطلوب عند الموت ما هو مطلوب أن تكون من أهل الإحسان، مطلوب أن تكون من أهل الإسلام والإيمان. إذا مات الإنسان على إسلامه وإيمانه نجا، لكن إذا أراد أن يترقى في عالم القرب من الله سبحانه وتعالى يدخل في علم الوصول، لأنه كان في علم الإيصال يوصلك إلى السلامة وإلى الموت على حسن الخاتمة إسلامك وإيمانك مع التصديق بما يرقيهم الله في علم الإحسان. فإذا أردت الدخول إلى علم الوصول لابد تدخل في علم اليقين، وعلم اليقين أنه لا يوجد عندك شيء اسمه شك، لا يعتريك الشك في شيء جاء عن الله من الوحي، من الرسالة، من الكرامة، من الحقائق، من غيرها، تعلم أن ذلك يقين ولو لم تعرفه. يقول الإمام الجنيد: التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، بمعنى التصديق أي التسليم الكلي، فهمت ولا ما فهمت، أدركت أو لم تدرك، وهذا معناه علم اليقين. أما أهل عين اليقين أكثر كما هو في التعريف، وأهل حق اليقين أصحاب المقامات الكشفية، أشار إليهم الغزالي في الإحياء وكذلك في كتابه مكاشفة القلوب. شروط الدخول إلى العلم الثلاثة: موت النفس والرضا بالقضاء والقدر والانطراح الكلي للمشيخة والدوام على حسن التلقي والترقي وملازمة التوقي. من ملازمة التوقي أنك الشيخ مثلا ما التفت إليك، ما أعطاك وجه، ما احترمك، ما قدرك، ما قدمك، أخرك عن الآخرين. إذا شعرت بأنك أنت هذا الشيخ يقدم فلان يأخر فلان وله مصلحة، أعرف أنك ما أنت مريد، لأنه قد يتعمد الشيخ يقدم أحد على أحد لأجل يبني نفس هذا الذي أخر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، منعك. يذكرون دائما أهل الطريق من هذا النوع أيام ما كانت التربية، جاء شاب مهيئ للطريق إلى مجمع من المجامع التي فيها الشيوخ، طرقوا الباب، قال له من؟ قالوا فلان، قال لا تدخلوا. لكن لأن الرجل عنده نفس عالية بقي عند الباب، وأكلت الناس وشربت وتمتعت بالرؤية مع الشيخ وبالكلام معه، وهذا الرجل موجود خارج الباب ما سمح له. قال لهم: خذوا الغسالة التي غسلوا بها الناس واسكبوها على رأسه. من بيطيق هذا؟ ليه؟ قلت: تعرفوا الفرق بين الكلام عن علم الإحسان ورجاله وبين حالنا نحن الذي نحن فيه، ولما نعترف بأنفسنا نكون حقيقة عرفنا قدرنا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فصبوا عليه ذلك، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بركة من بركات شيخنا. هؤلاء الرجال الذي ماتت نفوسهم، ثم بعد ذهبوا الناس وكل من مر عليه تفل فيه، قال: حتى الشيخ ما قدرك، أنت شأنك، أنت شأنك، سكت. بعد أن فرغوا سأل عاد الرجل باقي، قال: خلوا يطلع. فانفرد بالشيخ وأعطاه ما يستحقه، يعني بمعنى أن الأشياء التي كانت سلوك تربية عند الماضين كان شيء فوق مستوى التصور الذهني عند الإنسان. لذلك شروط الدخول العلم الثلاثة كما سمعتم: حسن التلقي، وهذا عندكم شرحه، حسن الترقي، ملازمة التوقي. أما التلقي فهو الأخذ والطلب، أما الترقي فهو الزيادة في المراتب، أما التوقي فهو الابتعاد عن المعصية وعدم الوقوع فيها أو الرجوع إليها. ثم شروط التحقق بمراتب اليقين الثلاثة، فرق بين الأخذ بالعلوم والتحقق. أما التحقق أي أن تصبح أحدا أو فردا من هذه المراتب. إطابة المطعم، وشوفوا بدابه أول ما يبدأ في المأكل، إطابة المطعم والتوقي من الشبه في المال والحال والعيال، إسقاط هم الرزق وطلبه وعدم النظر لما في أيدي الناس، دوام الطاعة والعبادة مع الانكسار والخضوع لله في كل الأحوال، التجريد الكلي في التوكل على الله، ترك فضول الكلام والخوض فيما لا يعنيه. هذه وضعوها شروط بعد طاعة الله والقيام بالواجبات تدخل الإنسان إلى التحقق بمراتب اليقين الثلاثة. ثم لهذه المراتب ثمرات، ثمرات. قال ثمرات العلوم الثلاثة بفضل من الله وعطاء سرمدي أي غير معروف، يهب الله للعبد المحض، لاحظوا كلمة المحض الخالص، مرتبة الأرفان، لمجرد أن يتحقق بهذه الثلاث يرفعه الله من داخل الإحسان إلى مرتبة الأرفان، وهي ما يطلق على العبد فيها العارف بالله، يقول فلان العارف بالله، ومرتبته الصديقية الكبرى. والعارف بالله يستوي عنده الفقر والغنى والمدح والذم والإقبال عليه والإدبار عنه، ويشهد الحق في كل فعل وحادث وقضاء وقدر. ولا تكيف هذه المرتبة بالألفاظ، ما أقدر أشرحها لك، لكن هذه تعرف بأنها سر من أسرار الله في خلقه، إذا بلغ إليها الإنسان أحسها وعرفها. وأما هذا مجرد وصف وليس معرفة مباشرة للشيء. ثم عندكم باقي مقامات السالكين، وهي المقامات المعروفة، مقام التوبة ومقام الورع ومقام الزهد ومقام الصبر، مقام الفقر، مقام الشكر، مقام الخوف، مقام الرجاء، مقام الرضا هو الأخير والعاشر، يسموه المقام العاشر. هذه المقامات يمر فيها السالك بنظر شيخه مرتبة بعد مرتبة، مرتبة بعد مرتبة، ولا يمكن أن تعرف عند الناس ولا عليها شهادة تعطى، لكنها تعرف من خلال التوجه القلبي والعلاقة المعنوية بين العبد وبين ربه أصلا، ثم ما يظهره الله لشيوخه أو لأهل عصره من الصالحين. أحيانا قد يكون العبد بلغ هذه المرتبة لكن ما يحس، أهل الله يرون هذا من خلال الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أحيانا قد يكون ينظر أحدهم إلى مولود ويقول هذا سيكون لشان، هذا النظر بالفراسة، وبعضها ما فوقها النظر بالكشف الجلي. وهذه حالة لأهل علم اليقين، لأهل حق اليقين الذين بلغوا المراتب الكبرى، كما حصل لسيدنا عمر عندما وقف على المنبر وكشف الله له عن ماذا؟ عن الشام والكلام الذي قاله، وكان سبب انتصار لجيش في الشام وهو موجود فوق منبر المدينة، لأجل نعلم أن هذا الكلام ما هو مستحيل. يا أخي ما في شيء مستحيل، المستحيل فهم عقلي وعقلك، نحن اللي ما نفهم. وأما لو توسعنا في دائرة العلم فإن علم الحق قابل لكل شيء، كل شيء مذكور في كتب أهل الله لابد أن يكون على وجه الحقيقة. اللهم إن المرتبة الذي نحن فيها ليست تلك المرتبة، لا نستطيع أن نعرف شيء من ذلك لأن مراتبنا أقل في هذا الجانب. ثم بعد ذلك ترجعون إلى التعريفات المصطلحات عند الصوفية، وهي كثيرة حقيقة، حتى نحن حذفنا من هذا الكتاب، عملنا أول تفصيلات كثيرة في التعريف ثم اختصرناها. فأهل التصوف وأهل هذا العلم وضعوا مصطلحات، فعرفوا الشريعة والطريقة والحقيقة، يعني عرفوا الإسلام والإيمان والإحسان، فقالوا الشريعة كالسفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالدر واللآلي. هذا تمثيل عجيب، يعني ما تأخذ بعلم الشريعة كأنك ركبت السفينة، عندما تدخل في قضايا الإيمان كأنك دخلت البحر، عندما تدخل إلى الإحسان وما يتعلق بشأن هذه المرتبة وقفت على الدر واللآلي الذي من أجلها دخلت ومن أجلها تعرضت للسير. فمن أراد الدرر ركب السفينة ثم شرع في البحر بشروط الشروع ثم وصل إلى الدرر بأسباب الإيصال. هذا التقريب للمعنى فيما يتعلق بهذا الجانب. والشريعة هي إقامة أحكام الله فيما أمر الله ورسوله به من العبادات وأعمال الطاعات إلى آخرها. الطريقة قطع المفاوز والمسافات بالأخذ بأسباب التقوى والقرب من الله بالطبع مع الإيمان الكامل على حسب نظر المشايخ في التسليك. وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد، وإليها يشير الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لحارثة كما مر معنا البارحة: لكل حق حقيقة. قال: فما حقيقة إيمانك؟ فأجاب وقال: صرفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدرها وذهبها وفضها وفضتها، وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي. بعد في إضافة أضفناها من خلال فقه التحولات، وهي العلماء قسموا الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك، ثم قسموا الشريعة والحقيقة والطريقة والحقيقة. في فقه التحولات في المماثلة والمشابهة والمقاربة، علم الشريعة يسمى علم الذكر، علم العقيدة يسمى علم الفكر، علم الإحسان مراتب السلوك يسمى علم الله علم الشكر، لأن يقول: وقليل من عبادي الله الشكور. هذا ممكن تجدوه في بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع. ثم ندخل في الجانب العملي لأهل التصوف، وهو الذكر. قال: الذكر ذخيرة السالكين، كما تجدون في أهميته. ثم أقسام الذكر وأنواع الذكر، سواء كان ذكر بالأقوال أو ذكر بالأعمال أو ذكر بالأحوال، كل واحد له معنى من المعاني مشار إليه عندكم. ولأهل التصوف تعريفات ومصطلحات كثيرة جعلوها أساس الترقي في مراتب الإحسان. ثم ننتقل لصفحة 31 لنجد نماذج الصوفية. الآن الصوفية في كل مكان، كل واحد صوفي. قال لك نماذج الصوفية: أولا، نوع أهل العزمات، وهم الأفراد الخارجون عن المألوف إلى درجة الإفراط الذي لا يقتدى به، ومنهم بعض أصحاب الطريقة القشيرية. مثلا يتكلم لك عن واحد ترك زوجته كأنها مثلا ثكلة ما لها زوج، تركها لا يأتي إليها ولا يقربها ولا، لماذا؟ لأنه مشتغل بالله. هذا عزمة تدل على رجل قوي شخصيا بينه وبين الله، لكن ترك واجب، ترك شيء مكلف به، فإما أن يترك زوجته ويطلقها ويتجه إلى الله، أما أن يتحمل مسؤولية أولاد وزوجات ثم يتركهم على هذا الاعتبار، هذا لا يتأتى إلى أهل العزمات. أهل العزمات يكونوا على تلك الصفة. حتى بعضهم مثلا ما يصرف على أهله من أهل العزمات، يقول: أنا متوكل على الله، الله يرزقهم. صحيح أن الله يسخر لهم رزق بطريقة أخرى، لكن ليست هذه طريقة اقتداء واهتداء. إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون له، تكففون الناس. هذا ضابط الشريعة. أهل التجريد المتوكلون على الله في سرهم وجهرهم وأرزاقهم وكافة أمورهم الدينية والدنيا، مع عدم التعلق بالأسباب، يعني يبحث عن الرزق لكن لا يتعلق بالأسباب. الثلاثة: أهل الأخذ بالأسباب، وهم الذين يربطون بين التوكل والأسباب والتمتع المشروع، كما يقول: عقلها وعقلها وتوكل. وعلى هذا كان كثير من أهل البيت ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإفراط المذموم، التصوف الإفراط المذموم الذي نزعوا بتصوفهم نحو الغلو في علوم الحقائق، ووقعوا في مسببات الإلحاد والزندقة والحلول والاتحاد. أما التفريط المذموم هم الذين أسقطوا العمل بالطاعات والعبادات وأولوها إلى تأويلات تعطل وظائف الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك كالباطنية والكرامضة. ثم هنا الصوفية والمتصوفة، فرق بين الصوفي ولا والمتصوف. فالصوفي أو الصوفية من انطبقت عليه شروط حسن التلقي والترقي والتوقي تحت نظر شيخ حاذق المربي. من شيخك؟ مسألة مهمة، علامة استفهام. من شيخك؟ ثم شيخك هذا كيف سنده؟ إذا أنت اطمأنيت إلى هذا الإنسان وعرفت له مدرج يترقى به عن طريق الشيوخ. أما المتصوفة والمتصوف والمتصوفة، من تشبه بأهل التصوف في اللباس والحركة والانتساب الاسمي من غير تحقق المراتب المذكورة. الطرق الصوفية تركيبات اجتماعية شرعية لأتباع منهج النمط الأوسط ممن ينتمي إلى ما يلي: المذهبية الإسلامية، إسلام إيمان، المعتدلة من غير إفراط ولا تفريط، الصوفية الإحسان من غير إفراط ولا تفريط، حب آل البيت المعتدل ولا وانتماء من غير إفراط ولا تفريط. وأما الطرق التي نحت إلى الإفراط والتفريط فهي طرق صوفية، لكنها لا تنتمي إلى أهل النمط الأوسط، ولا يعتبر جنوحها إفراطها أو تفريطها حجة على التصوف. المعتدل الحامل لهذا المسمى الشرعي أهل النمط الأوسط، فلكل وجهة هم وليها. مثلا بعضهم يستندوا على كلام جاء في كتب الإمام الشعراني عن الصوفية مثلا في مصر، فيقول: هناك كان واحد صوفي يقوم يخطب في المسجد هو عريان، ما بذكر في الكتاب قصة، وبعد ذلك كان يبول فيجد الناس بذلك لذة شديدة.
طيب عرضوا هذا على العقل، أخذوها هؤلاء الذي يبحثون عن عيوب الصوفية، قالوا كيف الصوفية يعني يبولون ويخطبون الجمعة والناس تتفرج لهم يقولوا ريض إيش من عقول هذه؟ يقال قال حتى أن يكون قد يكون الحاكم موجود، دلالة على أن أصحاب الأقلام أحيانا قد يبلغ بهم الإفراط والتفريط، لأنهم يأتون بكلمة سمعوها من غير تحقق. وهذا الكلام عندكم في الجوهر الشفاف، عندما كتب الخطيب الجوهر الشفاف اقرأ المقدمة، قال في المقدمة وإني قد أضيف وقد أحذف على حسب ما أسمع. هذه حجة لنا بأنه كثير من الكلام الذي يذكرونه المؤلفين والمؤرخين والكتاب قد يضيفه أو يحذفه مما يعطل حقيقة المعرفة الشرعية التي تعرف بها الولاية أو تعرف بها الأولياء، ويقع بهذا الخفض والخلط. ولهذا يجيب التنبه، لهذا التنبه كبير مثلا في 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 في, في, في الجوهر الشفاف قصص وحكايات، قالوا أن الفقيه المقدم دابته تعرف طرق السماء أكثر من طرق الأرض، ثم أخذوا هؤلاء الذين يبحثون عن العيوب وقالوا خذوا شوفوا دابة الفقيهكم المقدم وشيخكم توصل السماء أكثر ما توصل الأرض. نحن لأن تعودنا التسليم ونقول هذا قالوه السلف لا شك أنه صحيح، اليوم ما عاد عصر التسليم لأن عصر الاختبار. إذن معنى ذلك أن هذا الكلام الذي قاله صحيح، لأن أولا لغة الصوفية الرمز، هذا رمز روح تعلم هذا لغز فكه عالق اللغز أجل تفهمه كيف اللغز، قال لك أن هذا الدابة حقة الفقيه المقدم تعرف طرق السماء مجالس العلم الذي يذهب إليه مجالس الذكر، أليست هذه طرق السماء؟ ما أنت تقول من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله به طريق لله؟ إذن المقصود بدابة الفقيه ما يذهب بها إلا مجالس الخير ومجالس العلم، فصارت المسألة طبيعية وهادية ولا إشكال. كنا في سريلانكا مع أصحاب الطريقة القادرية وهم كثير، بعد ذلك كان أحدهم يرفع رأسه يعني أن الطريقة القادرية وهي صحيح أنها لها أفضلية على الطرق، قال حتى أن شيخنا عبد القادر الجيلاني يقول قدمي على رقبة كل ولي. طيب قلنا لأيه تشوف؟ قال هذا يعني كلهم تحت قهره، قلت هذا ما عاد هو ولي، واحد يحط رقبته على رقاب الأولياء ما هو ولي هذا. يا أخواني افهموا المع هذا رمز، الذكي من عرف يحل الرمز. هذا يقول قدمي طريقتي منهجي، لأن تسمى القدم عندكم أمس مر بالفم والقلم والقدم، أي طريقتي على رقبة كل ولي لابد أن يسير أو يسيرها أو ينشرها، وفعلا نشروها. إذن فخرجنا من المعنى العامي الذي يتفاخر به الناس على غير وجه الصحيح إلى المعنى الصحيح الذي يعرفنا أن العلم نور فعلا، أنت تتنور فتعرف كيف تخرج عبارات الصوفية. هذا هؤلاء الصوفية أهل فن، أهل فن يسموه فن الذوق، نحن ما نعرف الذوق أصلا. فلذلك قبل ما نستعجل ولا كما هذا قال، قال الشيخ أبو بكر أنا عرشها والكرسي، ومباشرة سبح في قلة الأدب والتجرع على أولياء الله. يا أخي افهم هذه مسألة ترجع إلى العبارات واللفظ والوحدة الموضوعية للقصيدة. يقول في أول القصيدة صفت لي حمية خلي وأسقيت من صافية، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن المحبة، ثم يقول أنا عرشها والكرسي المحبة، أنا للسماء بانيها سماها سماء المحبة، إلى أن يقول ونار الجحيم أطفيها، لأنه كم أطفى فتن في الأرض وهي كلها فتن. لكن الناس عندما أجدب عندهم الفهم والوعي للألفاظ الذوقية التي يتكلم بها كبار الأولياء والصالحين لأن مستواهم هكذا، صارت الناس تريد أن يكون الولي كما مثله، لو يقول كلمة على فهمه على مدركاته. ولهذا هبطنا نهبط 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 حتى صارت لغتنا لغة التلفزيون، لغة الجرائد، لغة المسلسلات، هذه لغتنا الآن. أين لغة الذوق؟ أين لغة الشوق؟ أين لغة التوق الذي ترقى فيها هؤلاء الرجال حتى سموا على وجه الحقيقة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ إذن فصلنا هذا الموضوع، ثم العوامل الأسباب التي ساعدت على الأخذ بالتصوف. هذا الكلام قد شرحنا لكم لماذا اتسع التصوف في المجتمعات العربية والإسلامية، أشرنا إلى مع الحروب والفتن اتسع التصوف عن طريق جمع الناس على نظام اجتماعي جديد يحفظهم من الشر ومن البلاء. المحاذير المحسوبة على غلاة التصوف، غير نعرف هذا الكلام اللي يقوله إفراط والتفريط ما هما، إيش الخطأ اللي عند التصوف الذي يتكلم عنهم. قال تناول المعترضون على الإفراط والتفريط في منهج التصوف بالنقد والتجريح للظواهر التالية: اعتقاد غلاة الصوفية ثبات العقيدة بالإلهام والوحي الخاص للأولياء، يعتقد أن الولي يلهم أو يوحى إليه فممكن أن يضيف أو يحذف من الشريعة، فهذا خطأ. الثاني الاتصال بالروحانيين من الجن وتسخيرهم والاعتقاد في ضرهم ونفعهم، وهذا خطأ أيضا، لا يمكن أن يقال مثل ذلك وأنهم يعتمدون على الجن وإيحاءاتهم. عقيدة الحلول وهي القول بأن الصوفي الكامل تتجسد في صفات الربوبية عن طريق التدرج في مراتب الترقي. القول بوحدة الوجود كقولهم ليس في الوجود إلا الله، وما ظواهر الكون في الإنسان والحيوان والأكوان إلا مظاهر تعكس حقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهية. أيضا مظاهر تقديس الأموات والإفراط في التعلق بذواتهم الميتة والقول بعودتهم للحياة. الاعتماد في تفسير الظواهر على الخوارق والأقاويل الخرافية، إظهار الصلة بالقوة الروحانية من خرق العادة بأكل الجمر والزجاج وحمل الثعابين وطعن الأجساد ومخالفة ظاهر الشريعة، هو موجود، هذا موجود، لكن عند أهل النمط الأوسط لا ينبغي، ويمكن يعملوا غيرهم لكنهم لا يعملون ولا يدعون إليه ولا يشغلون تلاميذهم بذلك. إسقاط بعض البعض العمل والاعتقاد بعدم وجوب الصلاة والصوم والحج على من اكتملت مراتب يقينه، وتأويل المأمورات الشرعية بما لم ينزل الله به من سلطان. الحركات المشينة كالرقص والتهتك والصراخ المفضي إلى سقوط هيبة الشرع الشريف، تشبه بطقوس النصارى واليهود في كنائسهم وبيعهم. بعض الطرق للأسف لهم حركات للأسف بذيئة وغير حسنة، وخروج من دائرة الالتزام الشرعي في الحركة وفي الكلام وفي القول، فهذا منهي عنه. وقد انتقد رجال التصوف الأثبات من أهل النمط الأوسط كافة هذه المحاذير، ووصفوا أصحابها بالجنوح والزندقة، وتبرأوا من الآخذين بها والمترسمين بآرائها الباطلة. هذا نداء خاص مننا نحن إلى صوفية النمط الأوسط إن كان أحد منهم باقي. هذا نداء لأجل يعرفون كيف يتعاملون مع المجتمعات، وكيف ينظرون إلى التصوف اليوم الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، صار التصوف تهمة، صار التصوف نقيصة. كيف ننهض؟ كيف ننهض؟ نحن نسمع هذا الكلام كل يوم، هل نرضى بأن نشتم ويشتم الأولياء ويشتم أهل النمط الأوسط ويشتم الأفراد وأهل التجريد وأهل الولاية الكبرى وأهل الصديقية الكبرى لأن أهل زماننا اكتشفوا شيء جديد في الدين؟ هذه المسألة التي تفاجئ أن نعرف ما هو آخر الزمان، وأن في آخر الزمان تظهر عجائب كثيرة، منها النقض والقبض، ينقض كل شيء ويقبض كل شيء. أما النقض كل ما كان ماضي يبطل، وأما النقض وأما القبض تمنهج الناس منهجة جديدة، علم مقبوض، أي يسموه الانتقاء، ينتقي 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 ويظهر جيل مسلم، لكن ليس على أساس العلم المتسلسل الشرعي، ولكن على أساس فكر النظام أو فكر الجماعة أو فكر الجهة أو فكر التيار أو غير ذلك مما ترونه الآن بأعينكم وتشهدون في الواقع العربي والإسلامي. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينقذ الإسلام إلا إذا ظهر أهل النمط الأوسط الذين هم في الأصل سفر النجاة، أهل البيت ومن تعلق بهم وارتبط بهم على الوجه الشرعي، حتى لا يفهم الناس خطأ، على الوجه الشرعي. هذا الذي سيعيد نكهة الدين والإسلام والدعوة إلى الله على موضعها الصحيح الذي به يجب أو يمكن أن نخاطب العالم بكل فروعه ونماذجه وفئاته وشرائحه، كانت مسلمة أو كانت كافرة، كانت قريبة أو كانت بعيدة، كانت سياسية أو كانت أساسية. نعم. ثم بعد ذلك جاءت الخاتمة وهي تتكلم عن تناقضات التصوف الذي نعيشه الآن، وكيف يجب على الأمة المحمدية أن تعيد الترتيب والقراءة حتى يظهر الله سبحانه وتعالى سر النمط الأوسط من خلال الدمج بين الأركان الأربعة الثوابت وليه والمتغيرات، فلعل أن يكون فيها إعادة ترتيب وإعادة قراءة وإعادة رسم صحيح لمفهوم علاقة الناس بالتصوف، وكذلك ببقية العلوم الشرعية المذكورة. ويختم الكتاب، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم أجمعين.